بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين
الطاهرين.
كان الكلام في التنبيه الثاني للشبهة العبائية، وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، وهو التفريق بين الفرضين، أي فرض أن اليد لاقت الطرف المغسول أولاً ثم لاقت الطرف غير المغسول، أو أن اليد لاقت الطرف غير المغسول أولا ثم لاقت الطرف المغسول. فبين الفرضين فرق. ولكلامه قدس سره تقريبان: التقريب الأول ما ذكره هو في البحوث من أن الفرق بين الفرضين أنه في الفرض الأول، وهو ما إذا لاقت اليد الطرف المغسول أولاً توجد طهارة وجدانية يشك في بقائها بعد ملاقاة الطرف الثاني، بينما في الفرض الثاني توجد طهارة استصحابية لا يشك في بقائها. وبيان ذلك أن المكلف بعد أن علم إجمالا بتنجس أحد طرفي الثوب وقام بغسل الطرف الأسفل، وبعدئذ قام بإمرار يده على الطرفين، فبعد ملاقاة اليد للطرف المغسول أولا يقطع المكلف بطهارة اليد لأنها لم تلاق ما هو نجس قطعا. فبعد الملاقاة الأولى توجد طهارة يقينية لليد، ثم لاقت اليد الطرف غير المغسول وهو الأعلى فيشك في بقاء طهارة اليد التي ثبتت وجدانا بعد الملاقاة الأولى فيستصحب بقاء طهارة اليد، ولا يوجد أصل حاكم عليها لأن الأصل الحاكم هو استصحاب نجاسة الطرف الثاني، والمفروض أنه لم يثبت نجاسته، واستصحاب نجاسة ما هو متنجس سابقا لا يثبت نجاسة الطرف غير المغسول كي يكون حاكما على استصحاب طهارة اليد، فيقع التعارض بين استصحاب طهارة اليد بعد الملاقاة الثانية واستصحاب نجاسة في الثوب. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن اليد لاقت الطرف غير المغسول أولا فيشك في نجاستها، إذ لعل ما لاقته شنو؟ متنجس، فيستصحب طهارتها الثابتة قبل الملاقاة الأولى، فهذه طهارة استصحابية لا وجدانية. وهذه الطهارة الاستصحابية لا يشك في بقائها بعد الملاقاة الثانية، لأنه على فرض أن الطرف غير المغسول هو الطاهر فلم تلاق اليد بعده نجاسة. إذن لو كانت اليد طاهرة بعد الملاقاة الأولى فلا شك في بقاء هذه الطهارة، إذ لا يحتمل ملاقاتها لمتنجس، فلا معنى لاستصحابها. أي لا معنى لأن نستصحب الطهارة الاستصحابية بعد الملاقاة الثانية، فبعد الملاقاة الأولى نعم نستصحب الطهارة التي ثبتت قبل الملاقاة، أما بعد الملاقاة الثانية فلا معنى لاستصحاب الطهارة، لأنه لا يحتمل أن اليد لاقت متنجسا بعد الملاقاة الأولى، فلو كانت طاهرة فهي طاهرة جزمان بعد الملاقاة الثانية. إذن بالنتيجة إذا لم يجري استصحاب الطهارة بعد الملاقاة الثانية فيجري استصحاب نجاسة ما كان متنجسا سابقا، والمفروض أن اليد لاقته وجدانا، فيكون استصحاب نجاسة ما كان متنجسا سابقا بعد إحراز الملاقاة حاكما على استصحاب طهارة اليد بعد الملاقاة الأولى. لكن هذا التقريب مبتلى بأنه على أي حال ما دام استصحاب طهارة اليد في الفرض الأول وهو أن اليد لاقت الطرف المغسول فهي طاهرة جزما، ثم لاقت الطرف غير المغسول فشككنا في بقاء الطهارة استصحبنا الطهارة، هذا الأصل الحكمي وهو استصحاب طهارة اليد بعد الملاقاة الثانية محكوم بأصل موضوعي، وهو لا ريب ولا شك أن اليد لاقت ما كان متنجسا سابقا، هذا لا إشكال فيه لأنها لاقت كلا الطرفين، فهل أنما لاقته اليد الذي كان متنجسا سابقا طهر قبل الملاقاة أم لا؟ فنستصحب عدم تطهير ما كان متنجسا سابقا إلى حين ملاقاة اليد له. وهذا الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي وهو استصحاب طهارة اليد بعد الملاقاة الثانية. فالنتيجة أنه لا فرق بين الفرضين في حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكم. التقريب الثاني ما ذكره تلميذه بعد تقرير كلامه من أنه لعل المنظور لديه هو الأصل الموضوعي لا الأصل الحكمي. بيان ذلك أنه ناظر بعد الملاقاة الأولى في الفرض الأول وهو ملاقاة اليد للطرف المغسول أولا ناظر لأصل موضوعي وهو أن اليد بعد أن لاقت الطرف المغسول أولا قطعنا بأمر موضوعي مو بأمر حكمي قطعنا بأنها لم تلاق متنجسا. فهذا الأمر الموضوعي وهو أن اليد لم تلاق متنجسا نستصحبه لما بعد الملاقاة الثانية. فاليد بعد الملاقاة الثانية نقول هل لاقت متنجسا أم لا؟ نستصحب عدم ملاقاة اليد لمتنجسين بعد الملاقاة الثانية. وهذا أصل موضوعي يتعارض مع ذلك الأصل الموضوعي الذي قررناه وهو استصحاب عدم تطهير ما كان متنجسا سابقا. إذ المفروض أن اليد لاقت كلا الطرفين، فاستصحاب عدم تطهير ما كان متنجسا سابقا إلى حين ملاقاة اليد يثبت نجاسة اليد، واستصحاب عدم ملاقاة اليد لمتنجس بعد الملاقاة الأولى ينفي نجاستها، فيتعارض الاستصحاب. والسر في ذلك أن ملاقاة ما كان متنجسا سابقا لها مصداقان. هذه الملاقاة ملاقاة الطرف المغسول وقد انتفت نجاسته لو كان هو النجس، وملاقاة الطرف غير المغسول وهو مشكوك النجاسة فيتعارض فيه الاستصحابان. إذن استصحاب ما كان متنجسا سابقا إلى حين الملاقاة يثبت نجاسة اليد، واستصحاب عدم ملاقاة اليد لمتنجس في ظرف، طبعا هذا مو مطلقا ينفي، في ظرف العلم بأن الملاقاة الأولى ليست ملاقاة متنجس بل هي ملاقاة طاهر، استصحاب عدم ملاقاة اليد لمتنجس في ظرف العلم بعدم كون الملاقاة الأولى ملاقاة لمتنجسين ينفي نجاسة اليد فيتعارض الاستصحابان. وهذا كلام متين بناء عليه يتضح الفرق بين الفرضين. هذا تمام الكلام في الشبهة العبائية، وتبين بذلك عدم ورود النقض بها على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي. ثم تعرض سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في مصباح الأصول، وكذلك السيد الصادر في البحوث، لعدة فروع فقهية تعتبر تطبيقات للقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. الفرع الأول: ما إذا لاقت اليد أو الثوب لنجسين لا يدرى أنه بول أو دم بعد غسله مرة واحدة، فاليد أصابت نجسا قطعا وقد غسلت مرة واحدة قطعا، لكن إن كان ما أصاب اليد دم فقد طهرت، وإن كان ما أصاب اليد بول فما زالت نجسا. فالأصل الحكمي وهو استصحاب نجاسة اليد لما بعد غسلها مرة واحدة واضح، إنما الكلام هل هذا الأصل الحكمي وهو استصحاب نجاسة اليد محكوم بأصل موضوعي أم لا؟ والبحث هنا يبتني بحث فقه هو على ما يستفاد من الأدلة، إذ تارة يستفاد من الأدلة كما فهمه المحقق الإصفهاني قدس سره أن لنجاسة الدم موضوعية، في أن تطهيره بالمرة وتارة لا، يستفاد من الأدلة أن كل نجس ليس ببول فالتطهير بمرة واحدة ولا موضوعية للدم. ثم يأتي بحث فقهي آخر: هل المستفاد من الأدلة أن ملاقاة البول موضوع للغسل مرتين بحيث أخذ العنوان بسيطاً ملاقاة البول بهذا العنوان هي موضوع الغسل مرتين؟ أو لا، أو أن الموضوع للغسل مرتين ليس بسيطا، بل هو مركب من ملاقاة الجسم لشيء أو لنجس، وكون ذلك النجس بولا. فهل موضوع التطهير مرتين بسيط أم مركب؟ فبناء على هذين البحثين الفقهيين تختلف مجاري الأصول في المقام. فإذا افترضنا الأول كما فهم الإصفهاني أن للدم موضوعية، فقد ذكر الإصفهاني في النهاية ليوصل للنهاية بعد انتهى، فقد ذكر الإصفهاني في النهاية أنه بناء على ذلك يقع التعارض، إذ لا ندري أن اليد أصابت الدم فطهرت بعد غسله، أو أصابت البول فلم تطهر، فاستصحاب عدم إصابتها للبول معارض باستصحاب عدم إصابتها للدم، لأن لكل منهما موضوعية في الأثار، فيتعارض الأصلان الموضوعيان وهما استصحاب عدم إصابة البول مع استصحاب عدم إصابة الدم، فيجري استصحاب نجاسة اليد وهو الأصل الحكمي بلا حاكم عليه، لأن الأصول الموضوعية متعارضة. ولكن هل هذا تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله.